بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني من دروسنا أحكام الصيام، شرح لمتن منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للعلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى. وقبل البدء في هذا الدرس، أحب أن أنبه على سؤال من أسئلة الزكاة كررناه مرتين بطريقة أو بطريقتين مختلفة، ورأينا أن الكثير من الأخوات لم يوفقن لإجابة عليه. وهذا السؤال يتعلق بمسألة الدين، إذا أخذ الإنسان دينا من شخص أو من جهة، فهذا المال الذي أخذه هل تجب فيه الزكاة أم لا تجب فيه الزكاة، ومن هو الذي يزكيه؟ قلنا في ضمن الأسئلة، رجل استدان من شخص آخر 50,000 ليشتري بيتا، فبقي المال عنده أكثر من سنة وهو يبحث عن البيت، وقد اتفق مع صاحبه أن يرد إليه المال بعد سنتين. فبعد مضي سنة على هذا المال، هل الزكاة فيه تجب على الأول الذي هو الدائن، أو على الثاني الذي هو المستدين، أو تجب عليهما معا، أم أنه ليس فيه زكاة؟ إذا تأملنا هذا السؤال نجد أن هذه 50,000 هي تدخل في ملك الأول، لأن الأول يملك 50,000 في ذمة صاحبه، وهذا الدين دين مؤجل ودين ليس على معسر ولا مماطل. فإذا حال الحول يجب عليه أن يزكي هذا المال، لأنه من ضمن ماله. فإذا كان عنده 20,000 فإنه يزكي عن 70، 20 التي عنده والخمسين التي في ذمة صاحبه. والأمر الثاني، صاحبه الذي أخذ 50,000 استدام 50، وهذه 50 بقيت عنده سنة، لو تأملنا فإنه يملك هذه 50 بمجرد ما استدانها واستلمها أصبحت في ملكه، ويجب عليه أن يقضيها. فإذا مضى عليه سنة فإننا نقول له يجب عليك الزكاة، إما أن ترد المال إلى صاحبه تقضي الدين، وإما أن تزكي هذا المال الذي عندك فيزكيه، لأنه يملك 50,000 في يده بغض النظر من أين أخذها، أخذها من تجارة أو استدانها أو نحو ذلك. فالجواب الصحيح أنه يزكيها الدائن والمستدين. الدائن يزكيها لأنها من ماله وهو دين على ميسور غير معسر، والمستدين يزكيها لأن عنده مال وهذا المال في ملكه وبقي عنده حولا كاملا، فتوفرت الشروط فيجب عليه أن يزكي هذا المال. فإن قال قائل كيف نزكي المال مرتين، لأنه لو نظر يرى أن هذه 50,000 زكيت مرتين وزكاها رجلان، فالجواب أن هذه 50 لم تزكى مرتين. صاحب المال الدائن زكى مالا في الذمة، والمستدين زكى مالا مملوكا في يده، فيختلف هذا عن هذا. إذن الجواب الصحيح أنه تجب فيها الزكاة من جهتين، على الدائن والمستدين عليهما معا. وعلى هذا لو أن إنسان عندها أموال وحال عليها الحول، في نهاية الحول يقال له اقضي الدين وزكي ما بقي، فإن لم يقضي دينه وكان دينه مؤجل غير معجل فيقال زكي كل ما عندك. إنسان عنده 1,000,000 ريال حال عليه الحول، في تمام الحول يقال له اقضي الديون التي عليك، فإذا قضى الدين الذي عليه نقول له زكي ما بقي. وإن قال أنا لن أقضيه الآن وسأقضيه فيما بعد، نقول إذن زكي المال كاملا، زكي المال الذي عندك كاملا. وبهذا كان يرشد أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه يرشد الناس فيقول له يقول لهم أيها الناس قد حضر عام زكاتكم أو وقت زكاتكم، فقضوا دينكم وزكوا ما بقي. فهذا من الأشياء التي أحببنا أن ننبه عليها. بقي أيضا سؤال آخر، وهي مسألة الرجل الذي سأل بعض العلماء فقال لهم أنا أريد أن أزكي زكاة الفطر فكيف أفعل؟ فقالوا أخرج نقودا، أخرج 10 دراهم أو 20 درهما، فعمل بهذه الفتوى، فما حكمه؟ هل إخراجه لزكاة الفطر صحيح أم أنه خلاف السنة؟ أصل المسألة أنه السنة في زكاة الفطر أن يخرجها يعني طعاما وأن لا يخرجها نقودا، لكن من استفتى بعض العلماء فأفتاه وعمل بفتواه فإن فعله هذا صحيح، ما دام أن هذا الذي استفتاه من أهل العلم الموثوق بهم الذين يتبعون السنة والدليل، وهذا السائل من المقلدين أو العاجزين عن معرفة الحق ووثق ببعض العلماء فأفتاه، ففعله هذا صحيح ولا يكون آثما، لأن طريق عامة الناس هو سؤال العلماء كما قال الله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالصحيح أنه لا يكون آثما، وهذا من الأشياء أيضا مهمة التي ينتبه لها طالب العلم. كذلك المسألة التي بعدها، وهي مسألة رجل من دبي أراد أن يخرج زكاة الفطر بعد طلوع الفجر لكنه نام ولم يستيقظ إلا وقت صلاة العيد أو بعد صلاة العيد، فماذا فعل؟ اتصل على بعض أقربائه في مكة أو في مصر لأنهم هناك لم يطلع عليهم الفجر مثلا أو لم يأتي الوقت، فقال لهم أخرجوا عني الزكاة الآن لأنه قد فاتني وقتها. فعله تجزئ عنه الزكاة، لكن هذا خلاف السنة، لأن السنة أن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول سبحانه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهو معذور لأنه لم يفرط، حصل منه النوم وقد رفع عن أمة محمد عليه الصلاة والسلام الخطأ والنسيان والسكره عليه، كذلك هو كان نائما أو حصل له العذر، فالواجب عليه حينئذ أن يخرجها في البلد ولا يتكلف، لأن فعل هذا يخشى أن يكون من التكلف ومن الغلو، لأنه إذا أخرجها في حين استيقاظه أخرجها فإنها تجزي عنه، ولا تكون قضاء بل تكون أداء لأنه معذور. فالمقصد من هذا السؤال أن نتعلم أن الإنسان لا يجب عليه أن يتكلف في ماذا؟ في أفعاله، بل اتباع السنة أو السنة مبنية على اليسر ورفع الحرج عن المسلم. هذه بعض المسائل التي أحببنا أن ننبه عليها فيما سبق من الأسئلة. درسنا في هذا اليوم نبتدئه في الحديث عن حكم الحائض والنفساء. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والحائض والنفساء يحرم عليهما الصيام وعليهما القضاء. وهذه من المسائل المجمع عليها بين العلماء، فالمرأة الحائض ومثلها النفساء لا تصومان، بل يجب عليهما الفطر، لأن من شروط وجوب الصيام خلو المرأة من هذا المانع الذي هو الحيض والنفاس، وهذا الشرط يعتبر شرط صحة، لأن شروط الصيام منها ما هو شرط صحة ومنها ما هو شرط وجوب، فهذا من شروط الصحة، فلا يصح الصيام من الحائض ولا من النفساء، وهذا بإجماع العلماء. وإذا صامت الحائض أو النفساء ونوت بذلك التعبد فهذا لا يجوز، فعلها حرام. إذا صامت ونوت بذلك أنها تتعبد الله جل وعلا فهذا لا يجوز. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تقول عائشة رضي الله عنها: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، تعني في الحيض، متفق عليه. والنفساء مثل الحائض سواء بسواء بإجماع العلماء. فإذا قالت المرأة: أنا يعني لا آكل ولا أشرب في رمضان وأنا في حال العذر حتى لا أشوش على أبنائي الصغار، فالجواب إن لها أن تأكل وتشرب بدون أن يروها حتى لا تشوش عليه، ومن كان كبيرا منهم يعلم، من كان كبيرا منهم يعلم. ولكن أنها تصبح مثلها مثل الصائمين لا تطعم ولا تشرب وتتعبد الله بذلك فهذا لا يجوز. ومثل ذلك أيضا المرأة الحائض إذا جاء وقت الصلاة، هل يجب عليها أن تجلس تذكر الله سبحانه بمقدار الصلاة؟ بعض الفقهاء وذكر ذلك عن بعض التابعين كعطاء وغيره أنهم قالوا المرأة الحائض إذا جاء عليها وقت الصلاة فإنها تجلس في مصلاها تذكر الله جل وعلا. نقول هذا ليس من السنة، المرأة تذكر الله في كل حينها والمسلم يذكر الله في كل أحيانه، لكن أن نحث على شيء لم يتعبد الله جل وعلا به عبادة فهذا خلاف السنة. وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من مسائل النساء في باب الصيام أيضا ما ذكره المؤلف بعد ذلك من مسألة الحامل والمرضع. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: والحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا. فذكر رحمه الله حكم الحامل وحكم المرأة المرضع. فالحامل والمرضع عند العلماء فيها تفصيل وفيه خلاف، هناك مسألة يعني أجمع العلماء عليها وهناك مسائل اختلف العلماء في حكمها. فمن الأمور التي ينبغي أن ينتبه لها المسلم أن الحمل والإرضاع ليس دائما من أسباب الفطر، يعني يعتقد بعض الناس أن كل امرأة حامل وكل امرأة مرضع فإنها تفطر، وهذا غير صحيح. إنما الحامل والمرضع يجوز لهما الإفطار إذا حصل منهما الخوف على نفسيهما أو على الجنين أو الطفل المرضع. أما إذا كانت الحامل لا تخشى شيئا والمرضع لا تخشى شيئا، أو كانت يعني لا ترضع ابنها إلا قليلا ولا يضر ابنها ذلك، فحكمها حكم من يجب عليه الصيام. فإذا خافت الحامل والمرضع على أنفسهما، إذا خافت على أنفسهما حينئذ يجوز لهما الفطر. المرأة الحامل والمرضع إما أن تخافا على أنفسهما وإما أن تخافا على ابنيهما. ففي الحالة الأولى إذا خافتا على أنفسهما فإنهما يفطران، تخاف على نفسها من الضرر والتعب، وكذلك المرأة المرضع تخاف على نفسها من الضرر والتعب، ما تحتمل الجوع ما تحتمل الصيام، فإنها تفطر ويجب عليها القضاء فقط. وهذا بالإجماع، إذا كان الخوف على نفسها يجوز لها أن تفطر وحكمها حكم المريض، ويجب عليها القضاء بإجماع أهل العلم. وهل يجب عليها الفدية؟ الجواب لا، ما يجب عليها الفدية في هذه الحالة. وقد نقل الإجماع ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني، والعلامة الزرقاني رحمه الله شارح موطأ الإمام مالك ذكره في شرحه على موطأ مالك رحمه الله. قال ابن قدامة: الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما فلهما الفطر وعليهما القضاء فحسب، لا نعلم فيه بين أهل العلم اختلافا، لأنهما بمنزلة المريض الخائف على نفسه. وقال العلامة الزرقاني رحمه الله: إذا خافتا على أنفسهما فلا فدية باتفاق أهل المذاهب، وهو إجماع، إلا عند من أوجب الفدية على المريض. إذن هذه المسألة من المسائل التي ينبغي أن ينتبه لها المسلم، لأنها تشكل على كثير من الناس. كثير من الناس عنده قاعدة أن الحامل والمرضع تفطر مطلقا، سواء خافت على نفسها أو خافت على غيرها أو على جنينها أو رضيعها، عندهم أنها تفطر وعندهم أنها تقضي أو تفدي. وهذا لا شك أنه قصور، وإنما هذا هو كلام العلماء رحمهم الله تعالى. إذن نستفيد من ذلك أن الحامل والمرضع إذا لم يحصل عندها أي خوف ولم يحصل عندها أي تضرر من الصوم، إنه يجب عليها أن تصوم كغيرها ممن يجب عليه الصيام، وكغيرها من النساء التي يجب عليهن الصوم. فإن خافت على نفسها فحكمها حكم المريض. المسألة الثانية: إذا لم تخف على نفسها، إنما خافت الحامل على جنينها أو خافت المرضع على رضيعها، أو اجتمع عندها الأمران، خافت على نفسها وعلى جنينها، في هذه الحالة العلماء اختلفوا، فمنهم من قال عليهما الفدية والقضاء، منهم من قال عليهما الفدية والقضاء، تقضي وتفدي، والفدية إطعام مسكين. ومن العلماء من قال عليهما الفدية فقط، والقول الأول قال به مالك والشافعي وأحمد وسفيان، كما ذكر ذلك الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه. والقول الثاني أن عليهما الفدية فقط وليس عليهما قضاء. الفدية وهما مخيران في القضاء، وإن شاءتا قضتا عليهما الفدية ولا قضاء، وإن شاءتا قضتا ولا إطعام عليهما، وبه يقول إسحاق. إذن قيل يفديان ولا قضاء، وإن شاءت قضت ولا فدية، يعني مخيرة بين الفدية أو القضاء، وبه قال الإمام إسحاق ابن راهوية رحمه الله تعالى، رفيق الإمام أحمد رحمه الله. وقيل عليهما الفدية فقط، وقيل عليهما الفدية فقط، وهذا مروي عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وهو أحد قولي الإمام مالك رحمه الله. وقيل يجب القضاء بلا فدية، وبه قال عطاء الزهري وهو قول أبي حنيفة والثوري والأوزاعي أن عليهما القضاء، حكمهما حكم المريض. وقيل يفرق بين الحامل والمرضع، فالحامل تقضي ولا تطعم، والمرضع تقضي وتطعم، وبه قال الليث بن سعد إمام أهل مصر، وهو المشهور من أقوال الإمام مالك رحمه الله. وقال ابن حزم رحمه الله الحامل والمرضع يفطران ولا علي وليس عليهما فدية ولا قضاء. هذه أقوال العلماء أو بعض أقوال العلماء في مسألة الحامل ومسألة المرضع، وهي حقيقة من المسائل الكبيرة المشكلة التي أشكلت على أهل العلم وكثر فيها النزاع. أقرب الأقوال في هذه المسألة فيما يظهر والله أعلم هو قول من قال أن عليهما القضاء وليس عليهما الفدية، وأن الحامل أو المرضع إذا خافت على نفسها أو خافت على جنينها أو رضيعها، إذا خافت على أنفسهما أو خافت الحامل على جنينها أو المرضع على رضيعها، ففي كل الأحوال يجب عليها إذا أفطرت أن تقضي فقط وليس عليها الفدية. وهذا القول رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وهو مذهب الإمام البخاري رحمه الله. وسبق أن هذا القول قال به جماعة من التابعين، وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى. ومن أدلة ذلك حديث أنس بن مالك الكعبي قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدته يتغدى فقال أدن فكل، فقلت إني صائم، فقال أدن أحدثك عن الصوم أو الصيام، إن الله تعالى وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وعن الحامل أو المرضع الصوم أو الصيام. فهذا الحديث يدل على أنهما يفطران ويقضيان وليس عليهما إطعام مطلقا إلحاقا لهما بالمريض. فالحامل والمرضع تعطيان حكم المريض، فيلزم عليهما القضاء فقط. فقال أبو بكر الجصاص رحمه الله تعالى في أحكام القرآن معلوم، قال وجه دلالته على ما ذكرنا، هذا وجه الاستشهاد من الحديث، إخباره صلى الله عليه وسلم بأن وضع الصوم عن الحامل والمرضع هو كوضعه عن المسافر. الرسول شبه الحامل والمرضع بالمسافر. طيب ما حكم المسافر؟ المسافر إن أفطر فعليه القضاء، فكذلك الحامل والمرضع إن أفطرتا فعليهما القضاء فحسب. هذا ما يتعلق بمسألة الحامل والمرضع فيما يظهر من أقوال أهل العلم رحمهم الله تعالى، وخلاصته أنه يجب عليهما إذا أفطرتا أن يقضيا فقط وليس عليهما فدية. حكم العاجز عن الصوم، ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك حكم العاجز عن الصيام، فقال والعاجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا. العاجز سواء كان رجلا أو امرأة، الرجل العجوز وكذلك المرأة العجوز وكذلك المريض مرضا لا يرجى برؤه، يعني مرض مزمن الأطباء فيما يظهر عندهم من علمهم حكموا على هذا المريض بأن مرضه مستمر وأنه لا يعافى منه وأنه لا يستطيع الصوم معه، الأطباء الثقات، فحينئذ لا يكلف هؤلاء بالصيام، بل لا يجب عليهم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. قرأ وقد روى البخاري رحمه الله عن عطاء أنه سمع ابن عباس يقرأ: وعلى الذين يطوقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس: هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما، قال: فليطعمان مكان كل يوم مسكينا. فدل هذا على أن عليهم الكفارة، وهي إطعام مسكين عن كل يوم. وقال الحافظ عماد الدين إسماعيل بن كثير رحمه الله: وأما الشيخ الفاني الهرم الذي لا يستطيع الصيام فله أن يفطر، ولا قضاء عليه، لأنه ليست له حال يصير إليها يتمكن فيها من القضاء. ولكن هل يجب عليه إذا أفطر أن يطعم عن كل يوم مسكينا إذا كان ذا جدة، إذا كان ذا سعة وغنى؟ فيه قولان للعلماء، قال أحدهما: لا يجب عليه إطعام. قال والثاني وهو الصحيح وعليه أكثر العلماء: أنه يجب عليه فدية عن كل يوم، كما فسره ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من السلف على قراءة من قرأ: وعلى الذين يطوقون، أي يتجشمون، كما قاله ابن مسعود وغيره، وهو اختيار البخاري رحمه الله تعالى. قال أي البخاري: وأما الشيخ الكبير إذا لم يطق الصيام فقد أطعم أنس بعد أن كبر عاما أو عامين كل يوم مسكينا خبزا ولحما وأفطر. وهذا الذي علقه البخاري قد أسنده الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده، فقال: حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا عمران عن أيوب بن أبي تميمة قال: ضعف أنس بن مالك رضي الله عنه عن الصوم، فصنع جفنة من ثريد فدعا 30 مسكينا فأطعمهم. ورواه عبد بن حميد إلى آخر كلامه. إذن أنس بن مالك لما كبر وفي السن ولم يطق الصيام أطعم عن كل يوم مسكينا، وكذلك تفسير ابن عباس للآية، فهذا فيه دليل أن من عجز عن الصوم فإنه والحالة هذه يطعم عن كل يوم مسكينا. فكل من كان الصوم عليه واجب ولكنه عجز عنه عجزا مستمرا فإنه حينئذ يقال له أطعم عن كل يوم مسكينا. وهذا من يسر الشريعة، فإن الله سبحانه يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. والقاعدة عند العلماء أنه لا واجب مع العجز، لا بد من الاستطاعة، فإذا عجز سقط عنه الواجب. انتقل المؤلف بعد ذلك إلى مسألة مفسدات الصيام، الأشياء التي تفسد الصوم، فقال رحمه الله: ومن أفطر فعليه القضاء فقط إذا كان فطره بأكل أو بشرب أو قيء عمدا أو حجامة أو إمناء بمباشرة، إلا من أفطر بجماع فإنه يقضي ويعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. هذه الجملة من كلام المؤلف رحمه الله ذكر لنا فيها مفسدات الصيام، مفسدات الصيام أو مبطلات الصوم. والعلماء ذكروا مفسدات الصوم، فذكروا من ذلك الردة عن الإسلام، فمن كان مسلما صائما وارتد بطل صيامه، قال الله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك. والردة عن الإسلام والخروج من الدين إما أن تكون بالقول وإما أن تكون بالفعل، رب كلمة يتكلم بها المسلم يرتد بها عن الدين، أو بالفعل كأن يسجد لغير الله، يسجد للصنم أو لأحد من الناس، فإن هذا من الردة. وأسباب الردة ذكرها الفقهاء واعتنوا بها في كتبهم، وكذلك ذكر علماء العقيدة وذكروا الأسباب التي توجب خروج الإنسان من الإسلام، نسأل الله العافية. قال الله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك، يعني عملك هذا بحاط باطل. كذلك الأكل والشرب عمدا، فمن أكل أو شرب ولو شيئا يسيرا متعمدا بطل صيامه. قال الله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وقال في الحديث القدسي: يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجله. وقولنا متعمدا خرج به النافي الغير متعمد كالنافي والجاهل، وكذلك من كان غير متعمد فإن هذا له حكم آخر سيأتي بيانه في كلام المؤلف رحمه الله. من مفسدات الصيام أيضا الجماع، والمقصود به تغييب حشفة الذكر في فرج قبلا كان أو دبرا، وسيأتي بيان أحكامه. قال الإمام النووي: أجمعت الأمة على تحريم الطعام والشراب على الصائم، وهو مقصود الصوم، ودليله الآية الكريمة والإجماع، وممن نقل الإجماع فيه ابن المنذر. إذن الفطر عمدا بالأكل والشرب والجماع من مفسدات الصيام بإجماع أهل العلم. من مفسدات الصوم أيضا إنزال المني باختياره بالمباشرة بما دون الفرض كاللمس أو القبلة أو الغمزة ونحوها أو المساحقة أو الاستمناء، لأن نزول الشهوة منافية للصوم. وقد ذكر النووي أن صاحب الحاوي وغيره نقلوا الإجماع على بطلان صوم من قبل أو باشر دون الفرج فأنزل. وقال ابن قدامة: إذا قبل فأمنى يفطر بغير خلاف نعلم. إذا نزول المني بشهوة من رجل أو امرأة عمدا في أثناء الصيام يفسد الصوم. وقد سبق الحديث القدسي أن الله سبحانه وتعالى يقول: يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجله، فيدخل في الشهوة إنزال المني باختياره. وقولنا باختياره يقول الحافظ ابن قدامة: إن أنزل لغير شهوة كالذي يخرج منه المني لمرض فلا شيء عليه. وكذلك قال: لو جامع في الليل فأنزل بعدما أصبح لم يفطر، مثله مثل من ذرعه القيء في النهار. من مفسدات الصيام أيضا خروج دم الحيض والنفاس، فإذا كانت المرأة صائمة ثم نزل عليها الدم، نزل منها الدم ولو قبل غروب الشمس بوقت يسير، فإنها يفسد بذلك يوم صيامها، وعليها القضاء بإجماع أهل العلم. وقد سبق الحديث: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: فذلك من نقصان دينها. من مفسدات الصيام أيضا القيء عمدا الاستفراغ. وقد روى الإمام أبو داود والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، يعني خرج منه بدون قصد، ومن استقاء عمدا فليقضي. المقصود ومن استقاء عمدا يعني من احتاج إلى أن يستقي فاستقاء، والغالب أن من استقاء عمدا يكون مريضا يحتاج أن يستفرغ، لو لم يستفرغ لا أصابته العلة والمرض، فهو يستفرغ متعمدا لحاجته لذلك، في هذه الحالة فإن عليه القضاء فقط. وهذا ليس مثل من يفطر متعمدا، لأن من يستفرغ متعمدا المقصود أنه يحتاج لذلك فيفعله عن عمد لحاجته إليه، لأنه أشبه بالمريض. أما أنه يدخل يده في فمه ليستفرغ متعمدا بدون حاجة إلى ذلك، فهذا لا شك أنه يدخل في من أفطر في نهار رمضان متعمدا. وهذا الحديث وإن كان معلل عند العلماء، لكن الترمذي يقول: العمل عند أهل العلم على حديث أبي هريرة،
وبه يقول سفيان والشافعي وأحمد وإسحاق. من مسائل مفسدات الصيام أيضا الحجامة، فقد قال بعض أهل العلم: من حجم أو احتجم عامدا ذاكرا لصومه فسد صومه. واستدلوا بالحديث الصحيح: أفطر الحاجم والمحجوم. ولكن هذا الحديث تعارضه أحاديث أخرى تدل مجموعها على أن الحجامة ليست من المفطرات، وهو مذهب جمهور أهل العلم. ولذلك فالصحيح من أقوال العلماء أن هذا الحديث منسوخ. قال الإمام مالك كما في الموطأ: لا تكره الحجامة للصائم إلا خشية من أن يضعف، ولولا ذلك لم تكره. ولو أن رجلا احتجم في رمضان ثم سلم من أن يفطر لم أرى عليه شيئا ولم آمره بالقضاء لذلك اليوم الذي احتجم فيه، لأن الحجامة إنما تكره للصائم لموضع التغرير بالصيام. انتهى كلامه. ومما يدل على ذلك ما رواه الإمام البخاري في صحيحه أن ثابتا البناني سأل أنسا: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف. وزاد في رواية: أكنتم تكرهون الحجامة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي سنن أبي داود عن ثابت قال: قال أنس: ما كنا ندع الحجامة للصائم إلا كراهية الجهد. وروى البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم. هذا يدل أن الحجامة غير مؤثرة على الصيام، فمن احتجم وهو صائم فالصيام صحيح، لكن يؤمر أو إذا خشي على نفسه التعب والجهد وأنه يرهقه في أثناء الصيام فإنه يجتنبها في حال صيامه. قال الحافظ: قال ابن عبد البر وغيره: فيه، أي في حديث ابن عباس، دليل على أن حديث أفطر الحاجم والمحجوم منسوخ، لأنه جاء في بعض طرقه أن ذلك كان في حجة الوداع، أي حديث ابن عباس، وسبق إلى ذلك الشافعي. وقال ابن حزم: صح حديث أفطر الحاجم والمحجوم بلا ريب، لكن وجدنا من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أرخص النبي صلى الله عليه وسلم في الحجامة للصائم، وإسناده صحيح فوجب الأخذ به، لأن الرخصة إنما تكون بعد العزيمة، فدل على نسخ الفطر بالحجامة سواء كان حالما أو محجوما. إذن حديث ابن عباس وحديث أبي سعيد أيضا أرخص النبي صلى الله عليه وسلم في الحجامة للصائم، وكذلك ما جاء عن أنس، كل ذلك يدل على أن الإفطار بالحجامة كان في أول الأمر ثم رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك اتفق العلماء على فساد الصوم بالإدخال عن طريق الفم والأنف، أي شيء يدخله الصائم عن طريق فمه أو أنفه حتى يصل إلى جوفه، سواء كان هذا مطعوما أو غير مطعوم، يعني أكل شيئا طعاما أو ابتلع حجرا أو درهما أو نحو ذلك، فإنه يكون قد أفطر. وهكذا لو أدخل الماء عن طريق أنفه عمدا أو الطعام أو الشراب فإن ذلك من المفطرات. واختلف العلماء فيما عدا ذلك، إدخال أي شيء عن طريق غير الفم والأنف اختلف فيه العلماء، مثل الكحل والقطرة في العين إذا اكتحل فوجد طعم الكحل في حلقه ونزل إلى جوفه عن طريق المجرى الدمعي، وكذلك القطرة في العين والقطرة في الأذن، وكذلك الحقنة الشرجية وهي إدخال الدواء عن طريق الدبر، وكذلك التقطير في الإحليل وهو الذكر، وكذلك مداوات المأمومة، والمأمومة هي الجراحة الواصلة إلى أم الدماغ إذا أصيب الإنسان في رأسه. فداواه الطبيب فوجد طعم الدواء في حلقه. وكذلك الجائفة وهي كل ما يصل إلى الجوف كأن يطعن مثلا في بطنه أو في أي موضع من جسده فيداوى فيجد لذلك أثرا يدخل. وكذلك بلع النخامة من أي موضع خرجت من البدن، هذه مواضع اختلف فيها العلماء، فبعض العلماء قال إذا دخل إلى جوف الإنسان أي شيء من أي مكان فإنه يفطر، لكن شيخ الإسلام رحمه الله ذكر الخلاف في هذه المسألة وتلخيصه، قال رحمه الله: وأما الكحل والحقنة وما يقطر في إحليله ومداواة المأمومة والجائفة فهذا مما تنازع فيه أهل العلم، فمنهم من لم يفطر بشيء من ذلك، ومنهم من فطر بالجميع لا بالكحل، ومنهم من فطر بالجميع لا بالتقطير، ومنهم من لم يفطر بالكحل ولا بالتقطير ويفطر بما سوى ذلك. قال رحمه الله: والأظهر أنه لا يفطر بشيء من ذلك، يعني إلا ما اتفق عليه العلماء من أن يفطر إذا أدخل الشيء عن طريق الفم والأنف. يقول: لأن الصيام من دين المسلمين الذي يحتاج إلى معرفته الخاص والعام، فلو كانت هذه الأمور مما حرمها الله ورسوله في الصيام ويفسد الصوم بها لكان هذا مما يجب على الرسول صلى الله عليه وسلم بيانه، ولو ذكر ذلك لعلمه الصحابة وبلغوه الأمة كما بلغوا سائر شرعه. فلما لم ينقل أحد من أهل العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك لا حديثا صحيحا ولا ضعيفا ولا مسندا ولا مرسلا، علم أنه لم يذكر شيئا من ذلك، والحديث المروي في الكحل ضعيف، قال الترمذي: ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء، يعني الحديث الذي جاء فيه أن الكحل من المفطرات أو أن الكحل ليس من المفطرات هذه الأحاديث لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمقصد من ذلك أنه لا نحكم بفساد صوم المسلم إلا بما دل عليه الدليل من الكتاب ومن السنة النبوية، وأما إعمال القياس في هذا الباب والتوسع في هذا فهو مما هو خلاف اليسر الذي جاءت به الشريعة وخلاف الأدلة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه جملة من الأحكام المتعلقة بمفسدات الصيام، وعندنا بعد ذلك مسألة تتعلق بالمفطرات المعاصرة أو بعض المفطرات المعاصرة التي تكلم عليها الفقهاء في هذا العصر، نذكرها إن شاء الله في درسنا القادم. بهذا القدر إن شاء الله نكتفي، والله تعالى أعلم، وصلى الله على محمد وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. في التقويم 22 اللي هو تقويم أول كتاب الصيام ذكرنا قرابة 24 أو 25 سؤالا، نعم 25 سؤالا، المطلوب منها 10 أسئلة فقط. والمقصد من ذكر أسئلة كثيرة جدا هو إعانة الطالب على المراجعة، هذا هو المقصد، فنستفيد منه في الاختبار، وهو أيضا مفيد في باب المراجعة وإتقان الدرس. أسأل الله عز وجل أن أكون قد وفقت لتقريب المادة للدارسات والسامعات، والله أعلم، وصلى الله على محمد وصحبه أجمعين.